الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتيمم، وأن التيمم طهارة بدلية عن الماء، الطهارة بالتراب. وأن التيمم إنما يشرع إذا عدم الماء أو خيف من استعماله في هاتين الحالتين، وأنه لا بد من النية كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا أما التسمية فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية التيمم فتقدم أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح الوجه والكفين، وثبت النفخ. أما النفض فقد اختلفت الألفاظ، يعني الطرق في هذه اللفظة. الثابت هو النفخ، أما النفض فهناك اختلاف بين الرواة يحتاج إلى زيادة مراجعة. فأما الجمع بين النفض والنفخ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعضها ذكر النفخ وفي بعضها ذكر النفض، فالذي هو أصح النفخ، أنه ينفخ. أما النفض هكذا، النفض يضرب أحد الكفين بالأخرى، هذا فيه شيء من الكلام. وقبل الانتقال إلى المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله، ننبه على أن من نسي وجود الماء وكان عالما بوجوده ولكن نسيه ثم تيمم وصلى، أو جهل وجود الماء مع وجوده، يعني هو في الغرفة أو في الشقة لكن جهل وجود الماء، فالراجح أنه في الحالتين إذا نسي وجود الماء أو جهل وجود الماء أن عليه أن وصلى أن صلاته صحيحة، لأنه فعل ما أمره عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وربنا عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا هو الراجح، أن من نسي وجود الماء وتيمم وصلى أن صلاته صحيحة، وأن من جهل وجود الماء مع وجوده بجواره وصلى أن صلاته صحيحة. وأيضا من رجى وجود الماء أو تحقق وجود الماء في آخر الوقت، هل له أن يؤخر الصلاة؟ من لم يجد ماء لكن تحقق وجود الماء في آخر الوقت، فهل له أن يصلي في أول الوقت أو عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ الراجح أن له أن يقدم الصلاة وأن يصليها في أول الوقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فهذا أدركته الصلاة فهو يصلي لعموم الحديث، وإن تيقن الحصول على الماء في آخر الوقت. ثم هذا التيقن قد لا يحصل، قد يحصل مانع وقد حضرت الصلاة، فكما في عموم الحديث فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وأيضا من المسائل التي نزيدها في هذه الليلة أن التيمم إنما شرع للحدث، أن التيمم إنما شرع للحدث، أما لإزالة النجاسة إذا كان على بدنه نجاسة فهل يشرع التيمم؟ أراد أن يصلي وكان على ثوبه أو على بدنه شيء من النجاسة ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة، فهل له أن يتيمم لأجل هذه النجاسة؟ الجواب أنه لا يتيمم، لأن النجاسة لأن التيمم إنما شرع لأجل الحدث، فهذه عبادة تحصيل الطهارة، هذا أمر مطلوب، أما النجاسة فالمطلوب هو التخلي عنها. فورد النص في حالة الحدث بدلا عن الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما بالنسبة للنجاسة فالمطلوب التخلي عنها، فإذا أمكن التخلي عنها فهذا واجب، وإذا لم يمكن صلى ولو كان ملابسا للنجاسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا دليل على التيمم في هذه الحالة، فالتيمم عبادة رحمك الله يحتاج إلى دليل. ثم قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها أو وطؤها ولا طلاقها. انتقل إلى مسألة أخرى وهي: من كان على حدث أصغر أو على حدث أكبر ما هي الأمور التي يمتنع عنها؟ أما من كان على حدث أصغر فهو ممنوع من أمور: الأمر الأول الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بالطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة، ويقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. تحرم عليه الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وقوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم، وقوله: لا يقبل الله صلاة، نستفيد من هذه العمومات أن كلما صح أنه صلاة فلا يجوز أن تؤدى إلا بالطهارة ولو كانت صلاة الجنازة ولو كانت صلاة الجنازة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الأمر الأول وهو في غير الجنازة مجمع عليه، الوتر إذا صلى ركعة والجنازة والفريضة والنافلة والرواتب. قال ولا أن يطوف بالبيت. أيضا الأمر الثاني الذي يمنع منه صاحب الحدث الأصغر الطواف بالبيت يعني بالكعبة، وهذا ما هو دليله؟ استدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالراجح وقفه على ابن عباس. لا دليل فيه فهو موقوفا على ابن عباس. ثم لم يأخذ أحد بعمومه، فيجوز للطائف أن يأكل ويجوز له أن يشرب ويجوز له أن يضحك إذا وجد مقتضى الضحك، ويجوز له أن يتوقف، بخلاف الصلاة. هل يجوز له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يضحك أو أن يتوقف يصلي ركعة ثم يرتاح ويواصل؟ فهذا الحديث ولو ثبت فلم يأخذ أحد بعمومه، فلا دليل على اشتراط الطهارة كشرط للطواف، ولكن الطهارة الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة للطواف. إيش معنى واجب؟ يعني إذا قصر فطوافه صحيح مع الإثم. والدليل حديث عائشة وحديث جابر. حديث جابر فيه أنه توضأ ثم طاف، وهكذا في حديث عائشة وهو في الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم، فيدل على وجوب الطهارة للطواف، يدل على وجوب الطهارة للطواف. ولا دليل على الشرطية، وأيضا القول بالاستحباب مرجوح. فعندنا ثلاثة أقوال: أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن الطهارة واجبة، وأن الطهارة مستحبة. الراجح القول بالوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبل طوافه مع قوله خذوا عني مناسككم. قال ولا يمس المصحف. أيضا يقول المصنف رحمه الله أن من كان على حدث أصغر فلا يجوز له أن يمس المصحف، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. واستدلوا بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدلوا ببعض الآثار عن بعض السلف في المنع أو في الامتناع من مس المصحف في حال الحدث. روي عن جماعة من الصحابة ولكن ثبت عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي. والراجح هو جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر. والدليل هو الأصل أنه مسلم وأنه طاهر، فالأصل هو عدم المنع. الأمر الثاني يعني الأمر الأول أنه طاهر ليس بنجس، فما هو المانع؟ الأمر الأول الأصل، الأمر الثاني كونه طاهرا ليس بنجس، المسلم لا ينجس، فما هو المانع له من مس المصحف محدثا؟ الأمر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحيض إلا من الطواف. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن ويمس المصحف ويذكر الله ويبقى في المسجد، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الطواف، وهي على حدث أكبر. وأما الآية القرآنية فسياقها يدل على أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون، أي اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بدليل الآية الأخرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة. وأما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أولا الحديث فيه كلام، جاء عن جماعة أو روي عن جماعة من الصحابة، وفي جميع طرقه شيء من الضعف، ما يخلو طريق منها من الضعف، لكن قد يقال بمجموع الطرق. فلو صح الحديث على أي شيء يحمل، يحمل هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فهم على نجاسة معنوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا ينجس، بدليل أن هذا الكتاب أرسل إلى أهل اليمن وفيهم الكفار وفيهم من أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر بمعنى مسلم، فيكون بمعنى حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. يكون بمعنى حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا هو الراجح، أنه لا دليل واضح على منع المحدث حدثا أصغر من مس القرآن. فالقرآن يقرأ ولو كان القارئ على حدث أصغر، بل على الراجح كما سيأتي ولو كان على حدث أكبر. المحدث حدثا أصغر أو أكبر له أن يقرأ القرآن، والقراءة أعظم من مجرد المس. قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. عفوا لا نحن اللي في قبل. قال: ولا يمس المصحف. هناك فروع عن مس المصحف لكن هي مبنية على المنع في مسألة المصحف، ثم ذكروا فروعا، لكن إذا عرفنا أن الأصل هو منع المحدث من مس المصحف لا دليل عليه، فلا داعي للتعرض لهذه الفروع التي ذكرها أهل العلم، الجمهور من أهل العلم. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن. بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يمنع من الصلاة، وهل يمنع من الطواف؟ لا يمنع من الطواف، لكن واجب عليه أن يتوضأ أو يتطهر، وليس شرطا، وهذا يحصل في أيام الزحام، بعضهم يكون في وسط الطواف ويحصل له حدث، فلو أنه خرج يتوضأ لأخذ عليه وقت في الخروج ثم مشقة عظيمة في العودة إلى وسط الصحن، ثم قد لا يجد الماء، قد يمشي المسافة الطويلة وهو يبحث عن ماء الوضوء، يضطر أن يخرج مثلا من الحرم ويجد مشقة في أيام الزحام في العودة مرة أخرى، فلهذا ليس لأجل هذا، لكن حتى نعرف يعني قد يضطر الإنسان وهو محدث أن يواصل الطواف، فإذا عرفنا أن الطهارة ليست شرطا فمن حيث الصحة فطوافه صحيح، لأنه لم يترك الطهارة مع القدرة، لكن قد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة. وأما مس المصحف كما تقدم لا دليل على المنع. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، فالذي عليه حدث أكبر إضافة إلى الأمور المتقدمة أنه لا يعني يمتنع، أنه يمنع من الصلاة ومن الطواف بالبيت. بالنسبة للحائض والنفساء قد دل الدليل على عدم جواز الطواف، وأن رفع هذا الحدث يعني شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. قال: ولا يقرأ شيئا من القرآن، يعني وأيضا المصحف لا دليل على أن صاحب الحدث الأكبر يمنع من مس المصحف. قال: ولا يقرأ شيئا من القرآن، هل هناك دليل على أن صاحب الحدث الأكبر يمتنع من قراءة القرآن؟ استدلوا، يعني هذا قول الجمهور، استدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، وهو ضعيف أيضا. فلهذا فالراجح هو جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر، أولا للأصل، الأصل هو الجواز، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا يشمل ذكر الله بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتهليل أو بأنواع الذكر، رواه مسلم وعلقه البخاري. وأيضا لحديث عائشة حينما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن. فالراجح أن صاحب الحدث الأكبر له أن يقرأ القرآن ويذكر الله. وإن كان الأولى للمسلم ألا يذكر الله إلا على طهارة، لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى أكمل الوضوء ورد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولكن هذا يحمل على الأولى، وليس حراما على صاحب الحدث الأكبر ولا صاحب الحدث الأصغر أن يذكر الله عز وجل، لعموم الأدلة كان يذكر الله على كل أحيانه، وكما في قوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأيضا حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني فزع أو قام في وسط الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، فإن قام وتوضى وصلى قبلت صلاته، وهو في الصحيح. فهذا نص واضح على جواز ذكر الله، هو يقوم من الليل ويأتي بهذا الذكر. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، على سبيل الأولوية، يعني الأولى له أنه يذكر الله على طهارة الأولى. قال: لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. يقول المصنف رحمه الله: من الأمور التي يمنع منها صاحب الحدث الأكبر اللبث في المسجد إلا إذا خفف هذا الحدث بالوضوء. ما هو الدليل على أن صاحب الحدث الأكبر لا يجوز له أن يبقى في المسجد؟ استدلوا بالآية الكريمة: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: الله سبحانه وتعالى لم يرخص للجنب بالنسبة للمسجد إلا مجرد الاجتياز، أنه يمر مرورا. واستدلوا أيضا بحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والراجح وأما يعني الجواز مع الوضوء، فاستدلوا بأثر عطاء ابن يسار أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا، وهذا من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهشام فيه ضعف لكن كان أثبت الناس في زيد بن أسلم. والراجح واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الحيض أن يحضرن المصلى وأن أن يحضرنا صلاة العيد وأن يجتنبنا المصلى وليعتزل الحيض المصلى. والراجح هو جواز مكث صاحب الحدث الأكبر في المسجد أولا للأصل، الأصل هو الجواز ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. الأمر الثاني ضعف الأحاديث الواردة في المنع. الأمر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحاج يمكث في المسجد، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من المكث في المسجد. وأيضا يستدل ببقاء أهل الصفة في المسجد وهم شباب ويحصل لهم الجنابة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد إذا صاروا مجنبين، بما فيهم ابن عمر كان يبيت في المسجد وهو شاب أعزب لا بيت له ولا أهل له، يعني زوجة له. والأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل المرأة السوداء أو الوليدة السوداء المسجد، اتخذت لها خباء وبقيت في المسجد ليس لها أهل، التي لها قصة طويلة هو في الصحيح. فالشاهد أن وليدة سوداء اتخذت خباء في المسجد وجلست فيه وهي امرأة يحصل لها الحيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إذا حصل لها الحيض أو الجنابة. والأمر السادس أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد، فكيف بالمسلم؟ من باب أولى ولو كان على جنابة. يجوز للمشرك أن يدخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفود العرب وربط ثمامه في المسجد. فالراجح هو جواز بقاء صاحب الحدث الأكبر في المسجد. وأما الآية القرآنية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالمقصود كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمقصود ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أنكم وإن كنتم في سفر وهو مظنة لانعدام الماء فالواجب عليكم أن تغتسلوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فقد ذكروا قولين في معنى الآية وهذا القول الثاني هو الراجح. وأما حديث يعني أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فأولا هناك جواب وهو أن في بعض الروايات في مسلم وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة، فلو كانت هذه الرواية محفوظة لم يكن في الحديث دليل، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة. لكن هذه شاذة، رواية الصلاة شاذة، فكيف يجاب عن الحديث؟ يجاب عن الحديث وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ليس لأجل أن الحائض ممنوعة من المصلى، فالمصلى غير المسجد كما هو قول الجمهور من أهل العلم، لا يأخذ حكم المسجد، ولكن لئلا تحصل صورة السهانة حينما يبقين بين الصفوف وقد قامت النسوة لأداء الصلاة ثم يؤدي إلى قطع الصفوف حينما يتخلل هؤلاء الحيض الصفوف، فإذا قيمت صلاة يؤدي إلى انقطاع الصفوف، لكن من أول الأمر يكون في جانب بحيث لو قيمت صلاة ما حصل تضرر ولا قطع للصفوف. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، يعني أن الحائض والنفساء إضافة إلى ما تقدم أنها ممنوعة من الصلاة، وهذا بإجماع من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهكذا لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي صوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وأنها لا تصوم، نعم، لحديث أبي سعيد المتقدم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا مجمع عليه أنها ممنوعة من الصلاة وأنها ممنوعة من الصوم. قال: ولا يحل وطؤها. نعم، أيضا تزيد المرأة الحائض من الأحكام أنه لا يجوز جماعها، لقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولا يحل وطؤها يعني بالنسبة للجماع، أما بالنسبة للاستمتاع من غير جماع فهو جائز، فهو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن الإتيان في الدبر حرام، سواء كانت حائض أو كانت طاهر، يعني اصنعوا كل شيء في غير الشيء الممنوع. والاستمتاع فيما هو أعلى من السرة ودون الركبة هذا جائز، لكن الخلاف ما بين السرة إلى الركبة في دون الجماع، والراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، وإن كان الأولى أن تأتزر المرأة لقول عائشة رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال: ولا طلاقها. من الأحكام في الحائض أنه لا يجوز طلاقها، أنه لا يجوز طلاقها. والدليل حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه، وقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهو في الصحيح. فتغيض النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا أمر حرام، أنه يطلق المرأة وهي حائض. الحائض النفساء لا تصلي ولا تطوف بالبيت، أما مس المصحف تقدم أنه جائز، قراءة القرآن جائز، اللبث في المسجد جائز، لا تصوم، نعم بالدليل، لا يحل وطؤها، نعم ثبت الدليل كما تقدم، ولا طلاقها. فالحائض لا يجوز طلاقها، هذه إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فيجوز أن تطلق ولو كانت حائضا، لأنها لا عدة عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالرجل لو عقد على امرأة وأراد أن يطلقها ما يحتاج أن يسأل هي حائض أو غير حائض، لأنه لم يدخل بها، له أن يطلقها في أي وقت. بالنسبة للنفساء، هل يحرم أيضا طلاقها؟ الجواب أن النفاس هو حيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت أنا فستي، وهو في الصحيح. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض لأنه نفاس، أنا فستي. الجواب أن قول الجمهور من أهل العلم أن النفساء يحرم طلاقها لأنها في معنى الحائض، هذا قول الجمهور من أهل العلم. فقول الجمهور من أهل العلم أنه يحرم طلاق النفساء، وهذا الراجح والله أعلم. والحائض والنفساء يتشتركان في الأحكام إلا في بعض المسائل، منها أن الحيض علامة للبلوغ بخلاف النفاس. الحائض والنفساء تشتركان في الأحكام إلا في بعض المسائل، منها أن الحيض علامة للبلوغ بخلاف النفاس، فلا يكون النفاس علامة. لماذا؟ لأنها لا تنفس إلا إيش؟ بعد الحمل، فالحمل هو علامة البلوغ. والأمر الثاني، الخلاف الثاني في العدة، فالحيض محسوب من العدة بخلاف النفساء، بخلاف النفاس، فإنها لو طلقت وهي حامل فعدتها بإيش؟ بوضع الحمل، وإذا طلقت بعد الوضع فإنها تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض. طيب، هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة. أحسنت. يعني يقول الأخ هل يقع طلاق الحائض؟ الراجح أنه يحسب ويقع، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بمراجعتها، لولا أن الطلاق يحسب ويقع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها. وأيضا حديث ابن عمر عند ابن خزيمة قيل له أحسبت من طلاقها؟ قال مه أرأيت إن عجز واستحمق. لا، ما يحتاج تخليل التراب بين الأصابع، لا، في التيمم ما يحتاج. لا، الأخ يقول من كان عليه حدث أكبر وفي ضمنه الحدث الأصغر فهل له أن يتوضأ؟ لا يستطيع الغسل، هل له أن يتوضأ؟ الجواب لا، يتيمم. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب يا أخواني، ها؟ يوم أين يكفي عن الوضوء؟ طيب، جزاك الله خيرا. إلى هنا والحمد لله. تفضل.